بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك جبريل عليه السلام تكلم الناس في زمن الرضاعة قبل أوان الكلام، وفي حال اكتمال القوة بعد نزوله، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تصور وتقدر من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأعمى خلقة والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
نعم، أعطينا التفسير ميسر.
واذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم حينما دعوهم إلى التوحيد فيجيبون: لا علم لنا، فنحن لا نعلم ما في صدور الناس ولا ما أحدثوا بعدنا، إنك أنت عليم بكل شيء مما خفي أو ظهر. إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب، وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين وبرأتها مما نسب إليها. ومن هذه النعم على عيسى أنه قواه وأعانه بجبريل عليه السلام يكلم الناس وهو رضيع ويدعوهم إلى الله وهو كبير بما أوحاه الله إليه من التوحيد، ومنها أن الله تعالى علمه الكتابة والخط بدون معلم، ووهبه قوة الفهم والإدراك، وعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس. ومن هذه النعم أنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفق في تلك الهيئة فتكون طيرا بإذن الله، ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى، ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى فيبصر، ويشفي الأبرص فيعود جلده سليما بإذن الله، ومنها أنه يدعو الله أن يحيي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء، وذلك كله بإرادة الله تعالى وبإذنه، وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام. ثم يذكره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني إسرائيل حين هموا بقتله، وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته، فقال الذين كفروا منهم: إنما جاء به عيسى من البينات سحر ظاهر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. طبعا في التفسير اللي هو تفسير الشيخ حسنين المخلوف اللي هو في مفردات القرآن لم يذكر في هذه الآية أي معنى من جهة الألفاظ يعتبر مشكلا. في التفسير الميسر طبعا عندنا قوله ماذا أجبتم، يعني ما معنى قوله ماذا أجبتم؟ نجد عندنا في قوله ماذا أجبتم قال: اذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم حينما دعوهم للتوحيد. يعني ماذا أجبتم، أي ماذا أجابكم أقوامكم، يعني ماذا أجابكم أقوامكم. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. لأن الأنبياء ماتوا وبقيت أقوامهم بعدهم، والأنبياء لا تعلم بما حصل من أقوامهم بعدهم، أما ما داموا فيهم فهم شهداء، كما سيرد في قوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. فإذا كان السؤال موجه للأنبياء أنهم بماذا أجابكم أقوامكم بعد موتكم، وهذا فيه إشعار في هذا اليوم بأنه لا علم إلا لله سبحانه وتعالى، ولا أمر إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر مرتبط بعلم الغيب، ولهذا قالوا: إنك أنت علام الغيوب، لأنهم لا يعرفون ماذا حصل من أقوامهم بعد موتهم. خص الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الرسل بهذا الخطاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم أن سبب يعني اختصاصه بهذا الخطاب أنه من أشهر الرسل الذين ادعي فيهم أنه ابن لله أو أنه إله، بمعنى أن المقام الآن في يوم القيامة هو مقام التوحيد الأعظم. فالله سبحانه وتعالى كأنه ينكر على من عبد من دونه أي مخلوق حتى لو كان أحد رسله. فكانت هذه المحاورة بين الله سبحانه وتعالى وبين عيسى عليه الصلاة والسلام التي يحكيها لنا الله سبحانه وتعالى الآن، وهي ستقع في المستقبل. ولهذا لما قال إذ قال الله يا عيسى بن مريم، يقع سؤال الآن هل هذا القول قد وقع أو سيقع؟ طبعا الجواب أنه سيقع، وما دام سيقع معنى ذلك أن الفعل الماضي، الفعل للأسف الحدث المستقبل جاء بصيغة الماضي. وقاعدة ذلك أن الحدث المستقبل إذا جاء بصيغة الماضي فهو للدلالة على تحقق وقوعه، مثل قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فإذا إذا جاء، يعني هذه قاعدة، إذا جاء الحدث المستقبل بصيغة الفعل الماضي فهي دلالة على تحقق وقوعه. فإذا نحن الآن نشاهد أو نطلع على مشهد من المشاهد التي ستكون يوم القيامة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوقف هؤلاء الأنبياء ويسألهم أمام الناس جميعا، ثم خص منهم كما قلنا عيسى عليه الصلاة والسلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. طبعا روح القدس كما ذكروا هنا في التفسير هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أطلق عليه روح القدس في القرآن في مواطن متعددة، يعني في مواطن متعددة. وكذلك أطلق عليه الروح فقط، مثل قول سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين فوصفه به الأمين. ومثل يوم يقوم الناس، يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، على أنه في هذا الموطن في سورة النبأ. قد وقع خلاف بين المفسرين من هو، لكن الأشهر والأظهر أنه جبريل عليه السلام، لأنه ورد في القرآن في غير ما موطن بنفس هذا الاسم الذي هو الروح. قال تكلم الناس في المهدي وكهلا. طبعا تكلم الناس في المهدي هذه معجزات من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام. ومع حضور هذه المعجزة إلا أن نجد أن اليهود قد استنكروا هذا الفعل من مريم عليه الصلاة والسلام واتهموها بما اتهموا به. وهنا ننتبه إلى قضية مهمة جدا في طبع البشر، وهي أن قضية المعجزات، وهذه قاعدة تقولها، المعجزات هي دالة على صدق الأنبياء، هي دالة على صدق الأنبياء، لكن لا يلزم منها أن يؤمن بسببها جميع الناس، لا يلزم أن يؤمن بسببها جميع الناس. فبعض المعجزات يؤمن بسببها أناس، وبعض المعجزات لا يؤمن بسببها إلا أناس قلة. فعيسى كما نلاحظ من بداية أمره وهو في معجزات، فحديثه وهو صغير ليس يعني شيئا طبيعيا، وإنما هو أمر معجز، ومع ذلك لم يؤمن اليهود به، مع أنه برأ أمه مما يظن أنها تقع فيه، وكذلك مما اتهمت فيه بعد ذلك. وكهلا إشارة إلى ما سيكون في المستقبل، إشارة ما سيكون في المستقبل بعد أن يرجع إلى الدنيا، وكان فيها إشارة إلى رجوعه إلى الدنيا بعد رفعه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السماء. الكتاب هنا كما نلاحظ جعل الكتاب بمعنى الخط، يعني علمه الخط، وهذا أحد الأقوال في معنى الكتاب، يعني أحد الأقوال في معنى الكتاب. ولعلنا نرجع لهذه الآية ونأخذها كمثال لنعرف ما هي الأقوال وكيف يمكن يتغير المعنى بسبب تغير أو بسبب اختيار أحد المعاني غير المعنى الذي ذكروه في التفسير الميسر. طبعا بقية الآية لأن الوقت شيء يعني يضيق علينا، لكن بقية الآية كما تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من المعجزات، يعني مجموعة من المعجزات، وكل هذه المعجزات هي بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا أنه في قوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. يعني كل عمل من هذه الأعمال ينبه الله سبحانه وتعالى على أنه إيش؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا من ضل من النصارى وبسبب زعمه أو ظنه أن هذا إنما هو فعل من عيسى مباشرة، ثم ادعوا له والعياذ بالله الإلهية. وهذه الآية تنبيه على أن كل حدث أو كل عمل عمله عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وليس بأمر عيسى مستقلا. قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وقوله كففت بني إسرائيل عنك، معنى ذلك أنهم ناصبوه العداء، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من اليهود، يعني عصمه من اليهود حتى أذن الله سبحانه وتعالى برفعه فرفع إلى السماء، وألقي الشبه على الصحيح، ألقي الشبه على أحد تلاميذه فكان هو الفداء لعيسى عليه الصلاة والسلام، فصلبوا الشبيه ظن منهم أنهم صلبوا عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا التلميذ كان ممن فدى عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول النصارى إنه خان عيسى عليه الصلاة والسلام، بل الصحيح أنه فداه يعني بروحه، فألقي الشبه عليه فظنوا أنهم قتلوا عيسى، ولذا الله سبحانه قال: وما قتلوه يقينا. نعم.
قال في كلمات القرآن: وإذا أوحيت إلى الحواريين، أي أنصار عيسى عليه السلام وخواصه، أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، أي خوانا عليه طعام، من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، أي سرورا وفرحا، أو يوما نعظمه، لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال: الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى،
لا حسن، اقرأ من التفسير الميسر.
قال في التفسير الميسر: واذكروا أيها الناس يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم.
لا، هذا قرأناه.
عفوا، صلى الله عليه.
واذكر يا عيسى
نعمتي عليك، إذا ألهمت وألقيت في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى ونبوته، فقالوا: صدقنا يا ربنا، واشهد بأننا خاضعون لك منقادون لأمرك. واذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء، فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى إن كانوا مؤمنين حق الإيمان. قال الحواريون: نريد أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتها، ونعلم يقينا صدقك بنبوتك، وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزلها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء، وحجة لك على صدقك في نبوتك. أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين، فدعا ربه جل وعلا قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء نتخذ يوم نزولها عيدا لنا نعظمه نحن ومن بعدنا، وتكون المائدة علامة وحجة منك يا الله على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي، وامنحنا من عطائك الجزيل وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى: إني منزل مائدة الطعام عليكم، فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد نزلت المائدة كما وعد الله.
نعم. الآن انتقل الخطاب بعد أن بين الله سبحانه وتعالى نعمته على عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ذكر نعمته على عيسى بالأصحاب اللي هم الحواريون. قال: وإذا أوحيت إلى الحواريين، طبعا الوحي هنا كما نبه وأيضا نبه الشيخ حسنين مخلوف، هذا الوحي الذي كان لهؤلاء إنما هو يعني اللي قال: إذا أوحيت إلى أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وخواصة، هذا من ما يكون من أنواع الإلقاء في الروع أو الإلهام، يعني ألقى الله سبحانه وتعالى في روعهم أو ألهمهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن آمنوا بي وبرسولي. فإذا ألقي هذا في القلب العبد المؤمن وهو نوع من الوحي فلا شك أن هذا فيه من التثبيت ما فيه لأنه من الله سبحانه وتعالى. قال أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هنا قاعدة أيضا مهمة جدا في قضية الأديان ينتبه لها، وهي أن أي نبي يأتي يدعو الناس أولا إلى أن يؤمنوا بالله وحده، والثاني أن يصدقوا به، وهي ما نسميه نحن الآن في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا مما تتفق فيه جميع الأديان اللي هو شهادة التوحيد والإيمان بالرسول الذي نزل عليهم. طبعا الحال لما نزل محمد صلى الله عليه وسلم اختلف، فوجب على كل من سبقه من أتباع الأنبياء أن يؤمن به ولا يقبل منه أي دين غير دين الإسلام. أما من كان قبله قاله محمد صلى الله عليه وسلم فمن دان بدين موسى الصحيح فهو على الحق، ومن دان بدين عيسى الصحيح فهو على الحق، وهكذا. فإذا المقصود الآن أن ننتبه أن قاعدة أن لا إله إلا الله وأن ذاك النبي رسول الله وموجودة في كل شرع، يعني موجودة في كل شرع، وهي المبنى الأول من مباني دين الإسلام العام للرسل، ثم تأتي بعد ذلك المباني الأربعة المشهورة ومما اتفق فيه جميع الرسل. إذ قال الحواريون، يعني واذكر أيضا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. في قوله هل يستطيع ربك، يعني إن سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء، وطبعا لا شك أن الله سبحانه وتعالى ماذا قادر، هؤلاء أصفياء الأنبياء يسألون بهذا الأسلوب، أنهم يسألون سؤالا أنه هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن ينزل مائدة من السماء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وهذا نوع لا شك سيكون من الإعجاز الذي أو من الآية التي تكون لهؤلاء الحواريين. وقد وقع خلاف بين العلماء هل نزلت المائدة أو لم تنزل، يعني هل نزلت المائدة أو لم تنزل. طبعا في التفسير ميسر كما لاحظنا أنهم ساروا على أنها نزلت المائدة، وهذا قول. والقول الثاني أنها لم تنزل لأنهم خافوا العذاب وخافوا أن لا يؤدوا حقها فتركوا هذا السؤال. ظاهر الآيات كما ذهب إليه أصحاب التفسير الميسر أنها نزلت، إن ظاهر الآيات أنها نزلت. لماذا؟ لأنه ليس في الآيات أي إشارة إلى أنها لم تنزل، وإنما فيها نوع من التهديد والوعيد لهم إن لم يصدقوا بهذه الآية ويؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، هذا جانب اللي هو جانب الإشباع الحياتي، وتطمئن قلوبنا هذا جانب الإشباع الروحي أو النفسي. وهنا الآن قد يقول قائل هل هذا المطلب في اطمئنان القلب من هؤلاء الحواريين مطلب صحيح؟ ما الجواب؟ يعني طلبهم هذه المائدة بهذا الطريق لاطمئنان القلب مطلب صحيح أو في إشكال؟ نعم، مخالف لإيش؟ وين مخالفة تصور العقل البشري؟ إيه هم يريدونها آية، ولذا نصوا على أنهم يريدونها آية، الآية الشيء اللي بيخالف العقل. نعم، ما في إشكال، المطلب صحيح. مثل قصة أحسنت، مثل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون إيش من الموقنين. ومع ذلك لما جادل قومه وحصل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من كسر الآلهة، وصارت المناظرة بينه وبين الملك، المناظرة بينه وبين الملك بعد هذه المناظرة، بعد مناظرة للنجوم، ثم بعد كل هذه المناظرات قال لما قال الملك أنا أحيي وأميت، تجوفت نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعرف يعني أن يرى كيفية الإحياء والإماتة، أن يرى كيفية الإحياء والإماتة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لو كان هذا السؤال خطأ مثل ما سأل نوح عليه الصلاة والسلام لو وعظه الله قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا في حق نوح عليه الصلاة والسلام لما طلب نجاة ابنه. أما لما كان سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام سؤال مشروع ليس فيه إشكال، الله سبحانه وتعالى يربينا نحن. لاحظ ماذا يقول، قال أولم تؤمن، يعني الآن الله سبحانه وتعالى وعليم بما في نفس إبراهيم يقول له أولم تؤمن، قال بلى. إذن لماذا طلب؟ قال إبراهيم ولكن ليطمئن إيش قلبي. فطلب طمأنينة القلب، طلب طمأنينة القلب مع وجود اليقين، مع وجود اليقين هذا أمر لا إشكال فيه أبدا، يعني طلب الطمأنينة التامة مع وجود اليقين لا إشكال فيه. ولاحظ قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن إيش قلبي. فهنا أيضا لا يعاب على الحواريين أنهم طلبوا ما يجعل قلوبهم إيش تطمئن. ومن يقرأ في سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام وما واجهه هو الحواريين وقلة عدد هؤلاء الحواريين يعرف أو يتصور ذلك القلق الذي يمكن أن يعيشه هؤلاء الذين عددهم قليل جدا، يعني ما ذكر إلا 12 شخص كانوا معه عليه الصلاة والسلام، ما كان يحدثه هو هذا يعني المجتمع الذي كانوا يعيشونه في مجتمع اليهود ومجتمع الرومان الكافر، يعني ما يحدثه هذا المجتمع في هذه الفئة أو الصغيرة جدا جدا التي آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام. فطبيعي أن يطلب هؤلاء ما يثبتهم ويطمئنهم، فكان هذا المطلب اللي هو مطلب نزول المائدة. طيب قالوا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، يعني كل هذه المطالب يعني مطالب إيش معتبرة، يعني كل هذه المطالب مطالب معتبرة، ولا يقال كيف يطلب هؤلاء أو إن هؤلاء قد أساءوا الأدب. لو كان في إساءة أدب لنبه الله سبحانه وتعالى عليها أو نبه عيسى أيضا عليه الصلاة والسلام على هذه القضايا، لكن ما دام الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المطالب دون أن يشير إلى وقوع أي إشكال في هذه المطالب هذا دل على صحتها. ولهذا عيسى قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد طلب ومن أن طلب فالغالب أنه يتحقق، لكن وقع خلاف كما قلت لكم بين العلماء عند قول لا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن يعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قالوا إن الحواريين لما سمعوا هذا قالوا إذن لا نحتاج إلى هذه الآية، هذا على قول، خوفا من ماذا؟ خوفا من ألا يوافوه يعني يؤدوا حقها وهو شكرها. وقال آخرون ولمشعليه أصحاب التفسير ويسر أنه قد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه المائدة وصارت ونزولها كان على قول بعضهم كان يوم الأحد، فاتخذوا يوم الأحد بالنسبة لهم يوم عيد، فأضل الله سبحانه وتعالى النصارى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة كما أضل اليهود إلى يوم السبت عن يوم الجمعة، وبقي يوم الجمعة لخير الأمم. نعم.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال تنزيها لك من أن أقول ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما أخذتني إليك وافيا برفعي إلى السماء حيا كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة، قال في التفسير الميسر: واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى منزها الله تعالى: ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق، إن كنت قلت هذا فقد علمته، لأنه لا يخفى عليك شيء، تعلم ما تضمره نفسي ولا أعلم أنا ما في نفسك، إنك أنت عالم بكل شيء مما خفي أو ظهر. قال عيسى عليه السلام: يا ربي ما قلت لهم إلا ما أوحيته لي وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة، وكنت على ما يفعلونه وأنا بين ظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم، فلما وفيتني أجلي على الأرض ورفعتني إلى السماء حيا، كنت أنت المطلع على سرائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. إنك يا الله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أعلم بأحوالهم، تفعل بهم ما تشاء بعدلك، وإن تغفر برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرة، فإنك أنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيره وأمره. وهذه الآية ثناء على الله تعالى بحكمته وعدله وكمال علمه. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة: هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين توحيدهم ربهم وانقيادهم لشرعه وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم فقبل حسناتهم ورضوا عنه بما أعطاهم من جزيل ثوابه، ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز العظيم. لله وحده لا شريك له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.
نعم. الآن انتقل أيضا الحديث، طبعا لاحظوا الآن الحديث الأول مع عيسى عليه الصلاة والسلام، الأول حديث مع عيسى عليه الصلاة والسلام وخبره كان طبعا في الدنيا، وإذا أوحيت للحواريين أيضا في الدنيا. بداية الحديث كان في الآخرة، الآن الحديث سيرجع مرة أخرى إلى الآخرة مع عيسى عليه الصلاة والسلام وقضية التوحيد اللي هي أهم قضية جاءت بها الرسل، لما قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس. وهذا تبكيت في ذلك الموقف لمن ادعى ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام أو ألوهية أمه أو ادعى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد دعا لنفسه بالألوهية، فهذا تبكيت لمن يسمع هذا الخطاب ممن عبد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن لاحظ أن يقول عيسى ابن مريم، وهذه فائدة في القرآن ينتبه لها، أن القرآن يؤكد بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام في كل مقام، إذا نسبه إلى من؟ إلى أمه، إذا نسبه إلى أمه، يعني كأنه مقصود أن ينبه على أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشري، وأنه فقط جاء بمعجزة في كونه جاء بلا أب. قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. وهنا سبحانك هي فيها معنى التنزيه ومعنى التعظيم معا، هذه فائدة تنتبه لها، مادة سبحان تحمل معنى التنزيه والتعظيم معا، ولكن السياق يقدم أحد المعنيين على الآخر. هل المقام مقام تنزيه؟ فنقول إنه تنزيه. وهل المقام مقام تعظيم؟ فنقول إنه تعظيم. أو إن المقام متساو فيها التنزيه والتعظيم مثل هذا الموطن، فنقول إنه سبحانك تنزيه تعظيما لك وتنزيها لك، لأنه في مقام التنزيه والتعظيم. نلاحظ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسرى بعبده، هل في قول سبحان الذي أسرى بعبده نقيصة أو شيء فتحتاج إلى التنزيه؟ الجواب ماذا؟ لا. فإذا هذا المقام مقام تعظيم، يعني تعظيما لمن أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والتعظيم يستلزم ماذا؟ التنزيه، يعني ما دام معظما فإنه يلزم منه يكون منزها. لكن وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا مقام إيش؟ التنزيه، والتنزيه يتضمن التعظيم، التنزيه يتضمن التعظيم. فإذا المقصود من ذلك أن مادة سبحانك في القرآن يتجاذبها التعظيم والتنزيه، والسياق هو الذي يقدم إحدى الدلالات أو يساوي بينهما، يقدم إحدى الدلالات أو يساوي بينهما. فإذا معنى هنا الآن تعظيما لك وتنزيها، تعظيما لك وتنزيها، المقام مقام توحيد. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ليس من حقوق الأنبياء هذا التعظيم الذي يصل بهم إلى هذا الحد. وهذه قاعدة ننتبه لها ونحن نتعامل مع الأنبياء، سيكون عندنا تجاذب بين تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله منزلته من الظاهر الذي يدل عليه، وتقديس الأنبياء من رفعهم عن مرتبتهم. فيجب أن يكون عندنا نوع من التوازن، ولا يقع عندنا تقليل من شأن كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيم أو تقديس لشأن الأنبياء. وأعني بذلك أنه إذا ورد عن نبي من الأنبياء أمر قد أثبته الله سبحانه وتعالى عليه من الأخطاء، فإننا نثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى. وأي تأول فإنه نوع من التحريف الذي يصرف المعنى عن ظاهره، فيكون فيه عدم حشمة مع كلام الله سبحانه وتعالى واحتشام لأمر النبي، مع أن هذا من الأمور التي لا تخدش في عصمة الأنبياء ولا تؤثر عليهم، ولكن الفهم غير الصحيح للعصمة هو الذي يؤثر في مثل هذا الانحراف في فهم بعض المعاني المتعلقة بالأنبياء. ولهذا بعض السلف كابن قتيبة والحسن البصري وبعض اللغويين أيضا مثل أبو بكر بن العنباري وأبو عبيدة قاسم بن سلام من السلف، ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم، كانوا يتعاملون مع هذه الآيات بظواهرها، ولم يكن عندهم أي نوع من التأويل المنحرف الذي يصرف الآية عن ظاهرها، وكأن الله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بما لا نفهم من تلك العبارات، وهذا سيكون فيه نوع من التكلف وصعوبة. ولهذا لاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ويخاطب أحب الخلق إليه، فهو كلامه سبحانه وتعالى، ويبين لنا عن هذه النفسية البشرية في محمد صلى الله عليه وسلم. قال كدت يعني أن تركن إليهم شيئا قليلا، لو حصل منك هذا الشيء القليل توعده الله، قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فكيف نواجه مثل هذا الخطاب؟ لا يمكن أن نواجهه بالاستنكار أو الاستغراب أو نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن هذا. نقول إنه إن الله سبحانه وتعالى قد عصمه عن أن يقع في الخطأ، لكن مثل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لو وقع منه لحصل أن الله سبحانه وتعالى أنه يعاقبه بالعقاب، وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة. فإذا أقصد من ذلك في مثل هذه الأمور يحتاج إلى نوع من التوازن. هنا الآن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإذا هناك حقوق خاصة بالأنبياء معروفة وواضحة في القرآن، وهناك من يدعي الأنبياء حقوق زائدة. من يدعي الأنبياء حقوق زائدة فإنه سيدخل في مثل هذا الخطاب الذي يقول عيسى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال إن كنت قلته، يعني هذه الدعوة لأني دعوت إلى ألوهيتي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال بعد ذلك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اللي هو التوحيد. لكن لاحظ الآن يعني هذه المخاطبة وهذه المحاورة بينه وبين الله سبحانه وتعالى وفيها معاني كثيرة، لكن لعلنا نقف لأن الوقت الآن يعني قرب من الانتهاء. لاحظ لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي في هذا الموطن مع أنه موطن شديد جدا والله سبحانه وتعالى جبل الأنبياء على الرحمة، هو يطلب لهم المغفرة ولكنه طلب فيه خفاء. كيف؟ الآن الموقف موقف عظمة وموقف غضب إلهي من أولئك الذين عبدوا غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو أكبر الكبائر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هو عليه الصلاة والسلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، فقدم العذاب لمناسبة المقام، وإن تغفر لهم، هل هذا مقام طلب مغفرة لهؤلاء؟ نعم، لكن كيف يغفر لهم؟ قال إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إن غفرت لهم فمغفرتك عن عزة وليست عن ضعف، عن حكمة وليست عن عجز أو جهل، فكأنه طلب لهم المغفرة بهذا الطريق. لا يتناسب في هذا الموطن أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن الموطن هذا موطن غضب الرب سبحانه وتعالى وبيان عظمته سبحانه وتعالى، فلا يتناسب مع عظمته سبحانه وتعالى في هذا الموطن إلا أن يوصف بأوصاف الجلال التي تدل على القوة والعظمة، فطلب لهم المغفرة من هذا، وهذا يدل على رحمة الأنبياء عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى جبلهم على الرحمة حتى في هذا الموقف الذي يعني نوقن أنه لا يفيد هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى مثل هذا، لكنها كما قلنا من رحمة الله. ولهذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه معنى ولا أنا هذه معنى الآية؟ طيب، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. طيب، صدق الأنبياء لا يشك فيه، يعني ما هو لازم الخبر الذي يعني نحن نستفيد منه من هذا الأمر، من هذه المحادثة أو هذه الأمر يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد عباده وأشرف عباده وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني أحد أشرف عباده عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما يقول الله سبحانه وتعالى هذا هو تنبيه لنا نحن الآن، فإن نقرأ هذا الخطاب فقال هذا ينفع يوم ينفع الصادقين صدقهم، سواء صدق الأقوال أو صدق إيش الأفعال، وصدق الأفعال لا شك أنه هو المهم. فإذا المقصد من هذا الخبر أو أحد مقاصد هذا الخبر هو التنبيه على هذا المعنى، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهو المطلوب منا إذن أن نكون مع الصادقين لكي يحصل لنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.